الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الغسل وحكم الجنب. تفضل الشيخ بدر.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، مخلنا وشيخنا والسامعين المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
نعم، هذا الحديث ضعفه الألباني، ضعفه الألباني وصححه ابن خزيمة، هو كما ذكر الحافظ إذا ذكر في السنن بين صحته وضعفه، ذكر في هذا الحديث أنه صححه ابن خزيمة، فدل ذلك على أن بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث وبعضهم يصححه. وممن ضعفه الألباني، قال الشيخ الألباني في ثمر المستطاب: ولا يصح لاضطرابه ولتفرد جسرة بنت دجاجة به، وهي ليست مشهورة. قال في الإرواء: وللحديث بعض الشواهد لكن بأسانيد واهية لا تقوم بها حجة، ولا يؤخذ الحديث بها يعني لا يؤخذ الحديث يعني بها قوة كما قال، وقال بينته في ضعيف سنن أبي داود. وقال الشيخ الألباني: وقد رددنا فيه على من ذهب إلى تصحيحه كابن خزيمة وابن قطان والشوكاني. وهذا الحديث فيه تحريم المسجد على الحائض والجنب، وقد يعني قال في الحديث يعني قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، ما يقال الباب إيش؟ مشرع، يعني مفتوح، شارع في المسجد. فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. وقد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث والاحتجاج به، فصححه عدد من العلماء كما ذكرنا، وممن صححه من المعاصرين الشيخ ابن باز، وقال: لا بأس بإسناده. وضعفه آخرون منهم البيهقي، قال: ليس بالقوي. وقال عبد الحق: لا يثبت. وبالغ ابن حزم فقال: إنه باطل. والألباني ضعفه كذلك. وهذا الحديث كما ذكرنا، استدل بهذا الحديث من قال بتحريم اللبث الجنب والحائض في المسجد، ومثل الحائض النفساء، وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وكذا الحنابلة في الحائض. ومن أدلتهم أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. قالوا إن المراد بالصلاة أماكنها وهي المساجد، والمعنى لا تقربوا المصلى للصلاة وأنتم سكارى، ولا تقربوه جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل، يعني مجتازون للخروج منه. فكأنه تعالى نهى عن يعني تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض يعني مقصودها، وعن الدخول إلى محل المسجد والجلوس فيه في حال النفساء وفي حال الجنوب إلا عابر مرور من باب إلى باب يعني يمشي، فهذا جائز. والجنوب يجوز له أن يتوضأ ويجلس في المسجد، هذا ماذا صنع؟ خفف الجنابة، تسمى الجنابة تخفف بالوضوء. إذا أراد أن يجلس توضأ وجلس، أما في حال جنابته فلا يجلس. فهذه الآية دليل على الجنوب، طيب. وقال الجمهور ويقاس على الجنوب الحائض، فإذا نهي عن قربان مواضع الصلاة فهي أولى بالنهي لأن حدثها أغلظ، فهو يمنع الصيام ويسقط الصلاة، والجنوب مأمور بالصيام ومأمور بالصلاة إذا تطهر. يعني هذا على الآية أنها يعني لا تجلس في المسجد، قال يقاس على الجنوب، الجنوب ورد صريحا. طيب والحائض قال يقاس عليها لأنها أغلظ وأشد. والقول الثاني أنه يجوز للجنوب والحائض والنفساء أن يدخل المسجد ويمكث فيه، وبه قال ابن حزم. وذكره قولا لداود في المحلى، وهو قول ابن المنذر والمزني، قول العلماء كبار. واستدلوا بما يلي: أن الأصل في الأشياء الإباحة وعدم التحريم، وليس مع من حرم المسجد على من ذكر دليل صحيح، يعني من منعهم من دخول المسجد والجلوس فيه ليس معهم دليل صحيح. قال ما ورد عن عائشة رضي كذلك من أدلتهم، قالوا ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فكان لها خباء في المسجد أو حفش في المسجد، وسيأتي معنا حديثها. قال ابن حزم: فهذه امرأة ساكنة في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمعهود من النساء الحيض، فما منعها صلى الله عليه وسلم من ذلك ولا نهى عنه، وكل ما لم ينهى عليه الصلاة والسلام عنه ويأمر به فمباح. واضح الدليل الثاني؟ الدليل الأول إيش؟
ما في دليل صحيح،
ما في دليل صحيح، والأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة. الثاني المرأة التي كانت تقوم المسجد السوداء وكان لها يعني خباء في المسجد وتجلس ويصيبها الحيض أو كذا، ولم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحذرها من ذلك. وكذلك قالوا من أدلتهم أن أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد، وقد بوب البخاري على ذلك بقوله: باب نوم الرجال في المسجد. ومن ينام في المسجد لا سيما إذا كان ملازما له فإنه لا يسلم من الاحتلام. واضح؟ فهذا القول الثاني في جواز الحائض والجنب أن يمكثوا في المسجد. والقول الأول إيش؟ القول الأول أنه يمنع ويحرم على الحائض والجنب. القول الثالث أنه يجوز للجنب فقط أن يمكث في المسجد إن كان متوضئا، وبه قال الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لما روى سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأ وضوء الصلاة. وروى حنبل بن إسحاق عن أبي نعيم عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث، ولأن الوضوء يخفف حدثه فيزول بعض ما يمنعه، كما تقدم في الجنابة إذا أراد أن ينام أنه يتوضأ. لكن هذا الأثر عن الصحابة رضي الله عنهم حكاية فعل، والفعل المجرد من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، فكيف من غيره كما علم من الأصول. سبب الخلاف في هذه المسألة أمران، لماذا اختلفوا؟ سبب الخلاف في هذه المسألة أمران: الأول الاختلاف في تفسير الآية المتقدمة، وهل النهي فيها عن الصلاة والمراد بعابر السبيل المسافر، أو أن المراد مواضعها والمراد بعابر السبيل المجتاز المار في المسجد للخروج منه؟ هذا الأول. الثاني قالوا الاختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه. وقد ذهب الجمهور إلى أن الجنب لا يلبث في المسجد استدلالا بالآية الكريمة، على أن المراد بالصلاة موضعها وهو المسجد، كما رجحه ابن جرير وابن كثير، وأخذا بالحديث على رأي من صححه. وأما على التفسير الأول وهو أن الصلاة باقية على حقيقتها والمعنى لا تصلوا وأنتم سكارى ولا أنتم جنب إلا في حال كونكم مسافرين حتى تغتسلوا، فلا يكون في الآية دليل على منع الجنب من دخول المسجد واللبث فيه، ولا يبقى في المسألة إلا حديث الباب، وقد علمت أو علمت ما فيه من ضعف أو صحة. وأما الحائض فليس في منعها من المسجد إلا حديث الباب. الجنب فيه ماذا؟
آية
وحديث. والآية اختلفوا في تفسيرها، قالوا العابر السبيل يعني المسافر يتيمم ويصلي، وقالوا العابر السبيل يعني مرور، والمقصود موضع الصلاة، فيه خلاف كما ذكرنا. والحائض، حائض مر معنا أن بعض من يمنع قاسها على ماذا؟ القرآن. أما الحائض فليس في منعها من المسجد إلا حديث الباب. وأما القياس على الجنب ففيه نظر للفارق بينهما، وهو قدرته على التطهر يعني دونها، وعلى هذا فيجوز لبثها في المسجد، وعليها أن تحترز من إصابة المسجد بالأذى لما سيأتي إن شاء الله من الأدلة في الحث على نظافة المسجد. ومن أهل العلم من رخص لبثها بالضرورة، هناك من قال لا يرخص لها ولكن عند الضرورة لا يكون لها مسكن أو كذا فيجوز لها، وهو قول المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني للضرورة، كما لو خافت من يقتلها إذا لم تدخل المسجد، أو كان البرد شديدا أو فيه مطر أو نحو ذلك. أما عبورها في المسجد أو أخذها شيئا منه مثل السجادة أو كتاب فهذا يجوز، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة. والخمرة يعني ماذا؟ السجادة. سميت خمرة لأنها تخمر الوجه أي تغطيه. ناوليني الخمرة من المسجد. قالت فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. هذا أخرجه مسلم. فهذا الحديث أيها الإخوة الذي مر معنا وفي كلام أهل العلم عليه، والقول بأن الحائض يجوز لها المكث في المسجد مع احتراز إصابة هو قول قوي ووجيه، وهو الراجح إن شاء الله. وهنا الشيخ كأنه مال إلى هذا القول، والشيخ عبد الله الفوزان قال فأما الحائض فليس في منعها من المسجد إلا حديث الباب، وأما القياس على الجنب ففيه نظر للفارق بينهما وهو قدرته على التطهر دونها. قال وعلى هذا فيجوز لبثها في المسجد، وعليها أن تحترز من إصابة المسجد بالأذى. والجنب لا، الجنب إلا أن يتوضأ يخفف الجنابة ويمكث. يبقى الآية يعني نص، لذلك تجد بعض الدروس العلمية بعض النساء يعني يجلسن مثلا في سلم المسجد أو في، مع أن هذا داخل أيضا في مسألة هل هذا في المسجد أو خارج المسجد. إذا قلنا أنه تبع المسجد كما رجح ذلك الشيخ الفوزان أنهم لا يجوز لهم أن يجلسوا فيه لمن يرى بماذا؟ بحرمة جلوس الحائض في المسجد. وتجد بعضهم بعض الناس يضع مكان لأصحاب الأعذار، يقول يكتب هكذا في الدروس العلمية أو الدورات للنساء، فيضع لهم مكانا خارج المسجد يعني في مبنى يصل إليهم يعني الدرس. والقول كما ذكرنا القول أن الحائض يجوز لها أن تجلس في المسجد مع احتراز أن يصيب المسجد الأذى هو القول الراجح إن شاء الله. اقرأ شيء.
وعنها قالت كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. زاد ابن حبان وتلتقي.
نعم، هذا الحديث والزيادة يعني فيها حكم غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. تختلف أيدينا الاختلاف ضد الاتفاق، والمراد بذلك أن يدخل كل واحد منهما يده ويغرف من الإناء بعد يد الآخر، فيكون كل واحد منهما اغتسل بفضلة الآخر. وقد جاء في بعض الروايات عند البخاري ومسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، قال سفيان والفرق 3 آصع يعني مقداره الماء 3 آصع، يعني هذا الإناء الذي يسمع 3 آصع يعني صاع. نعم 3 آصع من الجنابة، هذا متعلق بالفعل أي اغتسل، ومن للسببية السبب اغتساله من الجنابة. وتلتقي أي تجتمعان أثناء الأخذ والغرف من الإناء. الحديث دليل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد، وأن ذلك لا يؤثر في طهارة الماء. وهذا مر معنا في أنواع الماء إذا خلت به امرأة أو كذا، وقلنا أن هذا يعني الاشتراط هذا لا يصح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف أيديهم في هذا الإناء، وجواز رؤية كل واحد منهما عورة الآخر. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والحديث دليل على أن وضع الجنب يده في الإناء الذي فيه ماء غسله لا يسلبه الطهورية، وذلك أن اليد إذا كانت نظيفة ليس عليها قدر جاز إدخالها في الإناء، لأنه ليس شيء من أعضاء الجنب نجسا بسبب كونه جنبا. ولو كانت الجنابة تتصل بالماء حكما لما جاز للجنب أن يدخل يده في الإناء حتى يكمل طهارته ويزول حدث الجنابة عنه، فلما جاز إدخالها يعني في أثناء الغسل. فعلم أن الجنابة يعني ليست مؤثرة في مباشرة الماء باليد، فلا مانع من إدخالها أولا كإدخالها وسطا. وعن عامر الشعبي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم في الإناء وهم جنب، والنساء وهن حيض لا يرون بذلك بأسا، يعني قبل أن يغسلها، يعني الجنب الإنسان الجنب عليه جنابة وضع يده في الإناء فلا يسلبه ماذا؟ الطهورية. كذلك الحائض إذا وضعت يده في الإناء فلا يسلبه الطهورية، يعني لا نقول اغتسل ثم وضع يدك في الإناء. طيب اقرأ الذي يلي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه وأكمله لأحمد.
نعم.
ولأحمد عن عائشة نحوه وفيه راو مجهول.
نعم، هذا الحديث ضعيف ضعفه الألباني، وهنا الشيخ قال والترمذي وضعفه، يعني أبو داود والترمذي ضعفه. قال ولي أحمد عن عائشة نحوه وفيه راو مجهول. وفيه راو مجهول قال الشيخ الألباني عن هذه العبارة وهو وفيه راو مجهول، قال في تعليقه على سبل السلام الأولى أن يقال وفيه را وفيه رجل لم يسم، قال وذلك لكي لا يرد عليه مثل قول يعني الشارح فيه راوي مجهول، قال الأولى أن يقول راوي لم يسمى. هذا فيه وجوب العناية بغسل الجنابة، يعني هذا حديث لكنه ضعيف لا يصح، إن تحت كل شعرة جنابة، هذا كناية عن شمول الجنابة كل ظاهر البدن الذي هو محل الشعر عادة، يعني كل الجسد يحتاج إلى غسل. لذلك من يكون متزوجا ويقع في هذا الزنا قالوا يرجم رجما لأنه كيف سائر الجسد، نعم، حتى ما تلذذ من الجسد يصيبه كفارة له، هذا يعني الحد. قال فاغسلوا الشعر، فاء للترتيب، والمعنى ترتيب الحكم الذي هو وجوب الغسل على الوصف الذي هو عموم الجنابة للبدن. للدلالة على أن الشعر قد يمنع وصول الماء إلى البشرة، فيجب استقصاء الشعر بالغسل، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. وأنقوا بهمزة القطع يقال نقي الشيء ينقى، من باب يعني تعب نقاء ونقاوة، يعني نظف أو نظف، فهو نقي يعني أنقوا نظف البشر، البشر يعني ظاهر الجلد، مفردة بشرة ظاهر الجلد. ولذلك من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبشره، يعني البشرة الجلد الذي يكون يعني على الجسد، يسمى الجلد الميت أو كذا، لا ينزعه في حال إرادة إيش يعني الذبح، فلا يأخذ من شعره وبشرته يعني وأظفاره. والبشر كما ذكرنا الحديث دليل على وجوب الغسل من الجنابة وتعميم الجسم كله بالماء وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وأن الطهارة لا تكمل بترك الشيء من الجسد ولو كان قليلا. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا في سنده كما تقدم فهو صحيح في معناه، دل القرآن على مقتضاه، لأن الله تعالى يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأوجب الله التطهير لجميع البدن إلا إن كان عليه جبيرة، جبيرة فإنه يكفي غسل ظاهرها إن أمكن غسله، وإن لم يمكن مسحه. فإن كان الجرح ليس عليه شيء ويضره الماء فعليه أن يتيمم، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. سيأتي ذلك في باب التيمم، في التيمم، وفيه دليل على تعليق الأحكام بعللها، وأنه لما كانت الجنابة شاملة لجميع البدن كان التطهير شاملا لجميع البدن، وذلك أن اللذة أثناء الجماع قد عمت جميع البدن واهتز لها، فصار التطهير شاملا لجميع البدن. كما أن جلد الزاني يعم بدنه لحصول اللذة في جميع البدن. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.